ثانيا الآخر والعلم بالذات، مرايا الحق والخلق. بحسب منطق السنخية، إن من الصحيح تماماً اعتبار المبدأ الحق مرآة ترى فيها جميع الأشياء، باعتبار كون هذا المبدأ يمثل كل الأشياء، فمشاهدة الحق ومعرفته بمثابة مشاهدة الأشياء عينها، فذاته كما أنها مظهر لجميع صفاته وأسمائه، فإنها أيضاً مرآة لانكشاف كل الأشياء، ومجلى لرؤيته جميع الصور الموجودات قاطبة. وعليه فإن المبدأ الحق يكون كما يقول صدر المتألهين مفتوح العينين، فبإحدى عينيه يرى نفسه مرآة لصور الممكنات، وبالأخرى يرى أن هذه الممكنات بحقائقها الوجودية مرائي وجهه يشاهد فيها صور أسمائه تعالى. ومن الواضح أنه يمكن تعميم هذه القاعدة على كل علة باعتبارها حاملة لكمالات ما في المعلول، وبعبارة أخرى إن كل علة هي مرآة لصور المعلول فيها. ومن هذا ينكشف لنا مبرر قاعدة العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، حيث لا تصح هذه القاعدة ما لم تكن صورة المعلول في العلة، وبالتالي فإن العلم بها يستلزم العلم به، فهي على ذلك مرآة ظهوره فيها تبعاً لمنطق السنخية. وقد اعترف بذلك صدر المتألهين الذي كشف عن سر تقرير الحكماء لتلك القاعدة تبعاً لما يحصل من شهود للمعلول في مرآة العلة. هكذا الأمر في جميع العلل الحقيقية، وأولها وأهمها علة العلل المتمثلة بمرتبة الحق، حيث فيها أن شهود ذاته يمثل مبدأً لشهود ذوات الممكنات باعتبارها علة حقيقية لهذه الممكنات. لذا تكون الذات الإلهية مظهراً ومرأى تتراءى الممكنات فيها وبها، لا بغيرها من المظاهر والمرائي، بل نفس الذات هي المرآة للصور جميعاً كليها وجزئيها، وليس ذلك إلا لكونها علة للأشياء جميعاً. هكذا ينكشف أن المبدأ الحق مرآة للخلق، مما يعني أن المنكرين لوجود صور الممكنات في ذاته لا يسعهم تقدير تلك المرآة إلا ما فيما دونه من عقول، كما هو الحال مع الفارابيين. مع هذا فلابن سينا موقف آخر في رسالته العرشية، حيث أقر بفكرة المرآة الإلهية وكذا الخلقية أيضاً، إذ بالأولى يشاهد فيها الممكنات وبالثانية يرى فيها الحق، فهما محاكتان من نسيج واحد ويقعان في تقابل، كل منهما تعرف الأخرى وتدل عليها، أو أن كل منهما تعكس صورة الأخرى، ولا فرق بينهما إلا من حيث الكمال والنقص، فمرآة الحق أشد صقلاً وصفاءً من مرآة الخلق. ويقوم مبرر وجود هاتين المرآتين على نوعين من الاعتبار، أحدهما فلسفي والآخر عرفاني. فالمبرر الأول هو بحسب ما يشكله مفهوم العلية من افتراض وجود المسانخة بين العلة والمعلول، وعلى ما يقول ابن عربي فإن المعلول هو صورة العلة وظاهرها حيث تتجلى فيه كمالاتها، وكذا فإن العلة هي حقيقة المعلول وباطنه، وبالتالي فإن أحدهما يعبر عن صورة ما في مرآة الآخر، ومن ذلك تنشأ المرآتان بين الحق والخلق. لذلك يحصل التبادل في العلم والإدراك بين المبدأ الأول وبين الممكنات الصادرة عنه، وعليه تجوز معرفة العالم عبر معرفة المبدأ الأول، وكذا العكس صحيح، بل وفقاً لما صرح به صدر المتألهين فإن من لم يعرف ذات المبدأ الحق من جهة الإلهية والقيومية فكأنه لم يعرف شيئاً من العالم الإمكاني، تبعاً لقاعدة إن العلم التام بذي السبب لا يكون إلا من جهة العلم بسببه، وكذا العكس صحيح أيضاً، حيث أن من لم يعرف شيئاً من العالم الإمكاني فكأنه لم يعرف الإله القيوم أصلاً. وقديماً كان الرواقون يعولون على مرآة الخلق في مشاهدة صورة الحق، إذ يعتبروا معرفة المبدأ الحق تأتي من نفس العالم، فهو متجل بصورة هذا العالم في أفكار الناس، وكل ما يرى من جمال في عالم الخلقة قد دلهم على صورة الجمال الإلهي في أبلغ سموه. هذا هو المبرر الفلسفي لوجود المرآتين الحقية والخلقية. أما المبرر العرفاني لذلك فيستمد حضوره من العلاقة الكائنة بين الأعيان الثابتة التي هي صور الحق من جهة، وبين ظهوراتها الخارجية من جهة ثانية. وكذا يمكن القول إن المبرر قائم من حيث العلاقة بين تلك الأعيان وبين الحق ذاته، ذلك أن الفعل الإلهي كما يشير صدر المتألهين اعتماداً على العارف القيصري هو عبارة عن تجلي صفات الحق في مجاليها وظهور أسمائه في مظاهرها المسماة بالأعيان الثابتة. وعند هذا التجلي تنشأ الوجودات الخارجية وتعبر عن كونها صور تفاصيل الحق، وبينها وبين الحق علاقة المرآة المتبادلة، إذ أن لها اعتبارين: أحدهما أنها مرايا يرى فيها الحق وأسماؤه وصفاته، والآخر هو أن وجود الحق يكون مرآة لها، فهي تظهر فيه باعتبارها لوازم أسمائه وصفاته. وإذا أخذنا بالاعتبار الأول فإنه لا يظهر في الخارج غير الوجودات المتعينة بحسب تلك المرايا المتعددة بتعددها، أي أنه ليس في الخارج غير الوجود. أما الأعيان فهي على حالها في العلم معدومة العين، فما شمت رائحة الوجود. أما بحسب الاعتبار الثاني فيمكن القول إنه ليس في الوجود غير هذه الأعيان الثابتة ووجود الحق الذي هو مرآة لها في الغيب. لذلك كان العارف البسطامي يقول: كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة. وقيل في الشعر: شهدت نفسك فينا وهي واحدة كثيرة ذات أوصاف وأسماء، ونحن فيك شهدنا بعد كثرتنا عينا بها اتحد المرئي والرائي. وعندما يقال في الحديث النبوي: المؤمن مرآة المؤمن، فإنه يعني لدى العرفاء أن بين الحق والعبد هاتين المرآتين أو التشاكل، وذلك لأن من أسماء الله الحسنى المؤمن، وعلى حد قول ابن عربي فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسمائه وظهور أحكامه. فالإنسان إذا كمل تتجلى له الحصة التي له من الوجود المطلق، وما هي إلا عينه الثابتة لا غير، فما رأى الحق بل رأى صورة عينه، حيث لا يمكن أن يرى الحق لتقيده وإطلاق الحق وتعاليه عن الصورة المعينة الحاضرة له، وذلك كالمرآة حيث لا ترى وإنما نرى صورتنا فيها. فالذات الإلهية على إطلاقها لا صورة لها متعينة لتظهر بها، بل هي مرآة الأعيان تظهر صورة المتجلي له فيها بقدر استعداده، كما أن الحق يظهر في مرايا الأعيان بحسب استعداداتها بظهور أحكامه. فإذا شهدنا نفوسنا باعتبار أن ذواتنا هي عين ذاته، ولا مغايرة بينهما إلا بالتعين والإطلاق، أو أننا شهدنا نفوسنا فيه لأنه مرآة ذواتنا، فصورنا في الحق حاضرة، حيث يظهر بعضنا لبعض في الحق، فيعرف بعضنا بعضاً ويتميز بعضنا عن بعض، فمنا من يعرف أن في الحق وقعت هذه المعرفة لنا بنا، ومنا من يجهل الحضرة التي وقعت فيها هذه المعرفة بنا. وقبال ذلك إنه لو شهدنا الحق فإنه يشهد ذاته، حيث تتعين وتظهر في صورتنا، أو أنه شهد نفسه فينا باعتبارنا مرآة لذاته وصفاته. فوفقاً للعرفاء إنه بحسب أحد الكشفين يتبين ظهور الحق في الأشياء، وأن العالم ما هو إلا الحق الظاهر في العين الثابتة. أما في الكشف الآخر فعلى العكس، حيث يتبين أن الأشياء تظهر في الحق وتتمايز فيه، وهو موقع الأعيان الثابتة المتجمعة في الحق. فهنا توجد مرآتان، أحدهما تظهر الحق في الخلق، وأخرى تري الخلق في الحق. وتصل هذه المشاكلة إلى قول ابن عربي: فإن كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه، فيكون الخلق جميع أسماء الحق سمعه وبصره وغيرهما. وإن كان الخلق هو الظاهر فالحق مستور باطن فيه، فالحق سمع الخلق وبصره ويده ورجله وجميع قواه، مثل ما ورد في الحديث. وكما يقول الجندي: إن الحق من حيث كونه عين العالم، فإن العالم صورته وهويته، وبالتالي فإن الاسم الظاهر هو عينه من هذا الوجه، وهو من حيث كونه عين معنى العالم وحقيقته، فهو روح العالم والاسم الباطن عينه. ومن هذه الناحية يصح أن يقال في الكون أو الوجود المقيد الكوني أنه الحق، كما يصح أن يقال أنه الحق الخلق، أو يقال إنه حق باعتبار الحقيقة والعين في الأصل، أو أنه خلق باعتبار التعين والظهور بالكثرة. هكذا يمكن القول إن وجود مرآتين للحق والخلق هو أمر يلزم عن منطق السنخية، فالعلم بأحدهما لا بد أن يفضي إلى معرفة الآخر. وعلى ما صرح به حيدر الآملي: فإن من عرف الأشياء على ما هي عليه فقد عرف الله على ما هو عليه، ومن عرف الله عرف الأشياء أيضا، وذلك لاستحالة انفكاك كل واحد منهما عن الآخر. لكن من الناحية المعرفية، إن النظر إلى الحق لا بد أن يبدأ من النظر إلى الخلق. لهذا تعرضت فكرة الغزالي التي أجازت معرفة الحق من غير نظر في العالم إلى نقد ابن عربي الذي أحال هذا الأمر، واستشهد على ذلك بالحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. كالذي سبق أن اطلعنا عليه خلال حلقة نظم التراث، فقد كانت الذات الأزلية تمثل محض الغيب، فأرادت أن تعرف عن نفسها بإظهار كمالاتها، فظهرت هذه الكمالات التي تعكس حقيقة ما عليه الذات في الغيب والباطن. وبحسب شرح العارف الآملي، فإن الحديث يعني: إني كنت ذاتا ووجودا باطنا ومجردا مخفيا، فأردت أن أكون ظاهرا بمقتضى ذاتي وكمالاتي في مظاهر أسمائي وصفاتي، فظهرت بصور الخلق وتعيناتهم، بل بأعيانهم وماهياتهم، وليس في الوجود إلا أنا وأسمائي وصفاتي وكمالاتي. لقد انتاب الغزالي كغيره من الفلاسفة والعرفاء الكثير من الترددات، فهو يعترف أحياناً بأن الحق رغم أنه متجل على الكل، لكن لشدة ظهوره يكون خفاؤه وبطونه، وبالتالي تحال معرفته، أو أنه لا يعرف إلا بالسلب، وهو في معارج القدس يرى أن الله ليس له مثال، في حين أنه يعترف في رسالة الأجوبة الغزالية بأن الأشياء تعرف بالأمثال المناسبة. كما أنه في المظنون به على غير أهله يعد الحق منزهاً على المثل لا المثال، وذلك بما يناقض ما صرح به في معارج القدس. ونفس هذه الشاكلة من التردد نجدها لدى صدر المتألهين، حيث اعترف في العديد من كتبه بأن الحق منزه على المثل لا المثال، مثل ما جاء في تفسيره لسورة البقرة، إلا أنه عاد في بعض تفاسيره واعتبر الحق منزها عنهما سوية، فليس هناك شيء مثال له في الحقيقة. وتبعاً لنظرية الغزالي في المثال، عد نسبة العقل المفارق المطاوع إلى الحق هي كنسبة الشمس إلى النور المحض، أو الجمر إلى جوهر النار الصرف، فعلى هذه الشاكلة تحصل المعرفة المتبادلة. وبالتالي فلولا وجود المضاهاة بين نفس الإنسان وربه لما أمكن معرفة الرب بمعرفته نفسه، كما في الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ذلك أن الله قد جمع في الإنسان ما هو مثال جملة العالم، فكان نسخة مختصرة من العوالم، وكأنه رب في عالمه، حيث له التصرف والربوبية والعقل والقدرة والعلم وسائر الصفات الإلهية. فصارت النفس بهذه المضاهاة مرقاه لمعرفة الله. وإن الإنسان باعتباره نسخة مصغرة للعالم، فإن ذلك كفيل بأن يجعل المعرفة متبادلة بينهما تبعا لهذه المضاهاة، حيث بمعرفة العالم تتحقق معرفة النفس، كما أن بمعرفة هذه الأخيرة ينتج عنها معرفة العالم، ما دام لكل شيء فيها نظير. وهو يبسط هذا الحكم حتى بخصوص معرفة الشريعة من الوحي والنبوة والمعجزات والدار الآخرة والمغيبات وغيرها، وذلك أنه يعد الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه يعطي هذه الصفة من المعرفة، فمن عرف نفسه عرف ربه وصفاته وأفعاله ومراتب العالم مبدعاته ومكنوناته، وكذلك عرف الملائكة ومراتبهم، وعرف لمة الملك ولمة الشيطان والتوفيق والخذلان، وعرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية المعجزات والأخبار عن المغيبات، وعرف الدار الآخرة والشقاوة والسعادة ولذة البهجة فيها، كما وعرف غاية السعادة التي هي لقاء الحق تعالى. بل على حد تعبير البعض، إن الإنسان لما كان يجمع في ذاته جميع العوالم الإلهية والكونية، فإن علمه بذاته يستلزم علمه لجميع الأشياء، باعتباره يمثل جميع هذه الأشياء إجمالاً وتفصيلاً، ومنه تتبين المضاهاة بينه وبين الحق، ويدرك معنى الحديث النبوي: حيث من عرف نفسه عرف ربه وعرف جميع الأشياء. ورغم أن الغزالي يعترف بالمضاهاة بين النفس والعالم من جهة، وبينها وبين الحق من جهة ثانية، فإنه مع ذلك يمنع أن يكون هناك مضاهاة وشبه بين الحق والعالم. كذلك رغم إقراره بأن الإنسان يكتسب الصفات الإلهية ويتخلق بأخلاقه، فيصير العبد ربانياً بالقرب منه، حيث يكون ذا ضرب من الشبه بصفات الملائكة، فيكون قريباً منها، والتي هي قريبة من الحق لذلك الشبه، لكنه مع ذلك ينفي هذه المشابهة مع الحق، ويثبت المشاركة في الصفات كالعلم والقدرة والحياة وغيرها. كما إن ابن عربي هو الآخر قد منع أن يكون للمرتبة الأولى للحق، وهي المرتبة الأحدية، أي علاقة أو مناسبة مع العالم، حيث لا وصف لها ولا اسم ولا رسم، وهي في عماء كما جاء في الحديث النبوي: أين كان ربك قبل أن يخلق الخلق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان في العماء، حيث لا يمكن معرفتها بأي وجه من الوجوه ما لم تتعين بصفة، وذلك عن طريق تنزلها إلى المرتبة الواحدية التي هي حضرة الصفات والأسماء، والتي تجمع الصفات الإلهية السبعة، وهذه هي التي ينشأ بينها وبين العالم المناسبة والمشاكلة، فهي بمثابة العقل الأول لدى الفلاسفة الذين أناطوا به العلاقة مع العالم وليس مع المبدأ الحق. إنما العرفاء يعدون هذا العقل المعبر عنه بالإنسان الكامل هو ظل الإله المتحقق بالحضرة الواحدية، فهذا هو معنى قول العرفاء بحق الحق: أحد بالذات كل بالأسماء، فالكل هو اسم للحق باعتبار الحضرة الواحدية الأسمائية، وليس باعتبار الحضرة الأحدية الذاتية. ومع هذا فإن ابن عربي يعد الأسماء الإلهية نسباً وإضافات ترجع إلى عين واحدة، فلا كثرة هناك، وإن الصفات ليست زائدة على الذات، حيث النسب أمور عدمية، كما أن المرتبة الأحدية عند بعض العرفاء من أمثال حيدر الآملي ليست مجهولة كلياً، لكونها تحتضن الأعيان الثابتة إجمالاً كما عرفنا من قبل، أي أن لها شيئاً من المشاكلة مع العالم باعتبارها كل شيء من حيث الإجمال. لكن لو تجاوزنا هذه القضية، وكذا قضية النسب العدمية للصفات الإلهية، فإن ابن عربي يجري المشاكلة بين المرتبة الإلهية أو الواحدية وبين العالم. أما المرتبة الأولى فهي عنده كما في التجليات الإلهية خارجة عن حدود العقل، فاستحالة اجتماع الضدين في الموضوع والجهة الواحدة كما يقرها العقل لا تنطبق على ذات الحق الذي ظاهره عين باطنه وباطنه عين ظاهره، وكذا فإن أوله عين آخره وآخره عين أوله، في حين إن العقل يرى ذلك من المستحيلات ما لم تتعدد الجهات والنسب، وبالتالي فأحكام العقل تصدق على كل شيء باستثناء الحق، ومن ثم فالحق مجهول لدى العقل. وبلا شك إن هذه المرتبة الأحدية هي المقصودة عندما يصرح ابن عربي أحياناً بأنه لا يعرف الحق إلا الحق لعدم وجود المناسبة. وعلى حد تعليق صاحب كشف الغايات، فإنه لا يحمل البحر منقار العصفور، ولا يثبت الظل مع استواء النور، ولا تقابل البعوضة الريح العاصف. وكذا عندما يقول ابن عربي بأن الله لا يشبه شيئا ولا تشبهه الأشياء، وأحيانا يعبر بأنه يشبه الأشياء ولا تشبهه الأشياء باعتباره عين الأشياء لا العكس، لكنه في المجمل العام يقر التناسب والمشاكل بين الحق والخلق، وإن المعرفة بينهما جارية سواء على هذا النحو أو على نحو آخر سيمر علينا بعد قليل. ولو انتقلنا إلى ابن سينا فسنجد أنه الآخر يقر بأنه لولا تجلي الحق في الموجودات لما عرف ولا نيل منه شيء، بل لما كان هناك موجود غيره قط، فاعتبر معرفته على وجه الحقيقة عالقة بمعرفة سائر الموجودات الأخرى. فلو كان محتجبا عن جميع الموجودات بذاته من غير تجل لها لاستحالت معرفته على الإطلاق. ولا شك أن التجلي عند الفلاسفة والعرفاء يتخذ أشكالا متفاوتة ومختلفة بحسب ما عليه أوعية الكائنات وقابلياتها، وقد مثلوا على ذلك بالمرآة، فالحق يتجلى للأشياء كما تتجلى صورة الشخص في المرايا المختلفة، صغرا وكبرا واستقامة وعوجاجا وصفاء وكدورة وغشا وإخلاصا. فالحق نور يتجلى لكل شيء، ويظهر التفاوت في هذا التجلي لا بحسب ما عليه النور، وإنما بحسب ما عليه تلك الإمكانات والقابليات المتعددة. فالقابلية الضعيفة لا يظهر فيها التجلي بقدر ما يظهر للقابلية الكبيرة، مثلما لا تظهر صورة الشخص في المرآة المحدبة كتلك التي في المرآة المستوية المستقيمة. وإذا كان التجلي عند ابن سينا هو سبب معرفة الحق وعلة وجود الممكنات، فما ذلك إلا لأنه اعتبر هذا التجلي نفس حقيقة ذات الحق لا غير. وينسحب هذا الرأي إلى الموقف الصوفي من وحدة الوجود باعتبار أن الكل عينه بمظاهره وبواطنه. مع هذا صرح ابن سينا في بعض رسائله إن علة معرفة الحق من خلال العالم الدنيوي عائدة إلى وجود المسانخة والمشاكلة بين العالمين العلوي والسفلي، فذكر يقول: ولو لم يكن التناسب الذي وجد بين النفوس السماوية والأرضية في الجوهرية والإدراكية وتماثل العالم الكبير بالعالم الصغير لما عرف الباري عز شأنه، والشارع الحق ناطق به، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. لكن يلاحظ إن منطق ابن سينا وغيره من الفلاسفة في تفسير الحديث المشار إليه يختلف تماماً عن منطق العرفاء كما يتمثل في ابن عربي، رغم أن كليهما يعد معرفة الرب تأتي من خلال معرفة النفس والعالم. فعند ابن عربي إن المقصود بذلك هو أن معرفة الإنسان لنفسه هي في حد ذاتها تتضمن معرفة الرب، فيعرف العبد ربه بمقدار ما يعرف نفسه، ويجهل منه بمقدار ما يجهل منها، فنفسه هي المرآة التي يتجلى الحق فيها. وفي بيت له من الشعر يقول: لذلك الحق أوجدني فأعلمه وأوجده. وبحسب شرح الجندي: إنما أوجدني الحق مظهرا له ومظهرا، فأوجده في العلم صورة مطابقة لما هو عليه في العين، أي أن الله لما كان يتجلى في كل واحد منا بقدر حده، لذا إن كل فرد يوجد إلهه بقدر حده ويعلمه بهذا القدر. وعلى ذلك قيل في الشعر: مظاهر الحق لا تعد، والحق فينا فلا تحد، إن أبطن العبد كان ربا، أو أظهر الرب كان عبد. وقيل أيضا: أأنت أم أنا هذا العين في العين؟ حاشاي حاشاي من إثبات إثنين. كما قيل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا؟ نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. عموما إن معرفة المبدأ الحق تأتي بأشكال عدة كما يلي: واحد، كون الشيء دالا على وجود علة واجبة مجهولة الكنة جملة وتفصيلا. اثنين، كون الشيء دالا على الحق تعويلا على منطق السنخية بين العلة والمعلول، فسلسلة العلل والمعلولات تجعل من أي شيء يحمل في ذاته كل شيء، وكل علة فيها صورة المعلول على أتم وجه، وكل معلول يحمل صورة علته بنحو من الأنحاء الناقصة، مما يعني أن علة العلل وهي المبدأ الحق فيها كل الأشياء، كما أن أي شيء من الوجود يحمل في ذاته صورة الحق باعتبار الظلية والمثال. وكلما كان الشيء أشد كمالاً كان أدل على معرفة الحق وشهوده تبعاً لقاعدة الإمكان الأشرف. بهذا يكون الجماد أضعف دلالة على شهود الحق من النبات، والنبات أضعف من الحيوان، والحيوان أضعف من الإنسان، وحيث في الإنسان عوالم مختلفة فإن أقربها إلى شهود الحق هو الإنسان العقلي، فالحق عبارة عن إنسان إلهي ظله الإنسان العقلي، وسواء اعتبرنا كل شيء إنسانا أو جسما أو حقا فهو صحيح تبعا للسنخية. فبهذا المنطق تصبح الأشياء عبارة عن أضلال تحاكي ما عليه حقيقة الذات المقدسة، ومرائي تعكس صورة وجوده، كما صرح بذلك صدر المتألهين تعويلا على أثولوجيا أفلوطين. ثلاثة، كون الشيء دالا على الحق دلالة الصفة على موصوفها، فهي عينه من حيث كونها صفة، كما أنها من سنخه بغض النظر عن اعتبارات العلة والمعلول، كالذي عول عليه صدر المتألهين متوسطا في ذلك بين مذاق أهل العرفان وأهل الفلسفة، حيث جعل الوجود كله عبارة عن الواجب الحق وصفاته. وهذا المعنى من معرفة الحق وشهوده يعطي صفة المرآة باعتبار، كما أنه يعطي صفة العين في تطابق الشيء مع ذات الحق باعتبار آخر. فمن حيث السنخية تكون الصفة مرآة لموصوفها، ومن حيث أن الصفة ليست مستقلة في حقيقة وجودها عن الذات فإنها تكون عينها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعنى من المسانخة بين الصفة وموصوفها هو ليس ذات المعنى من المسانخة بين العلة ومعلولها، فللعلية دلالة على الأثر والتأثير بخلاف ما لعلاقة الموصوف بصفته، كما أن للمعلول دلالة على وجود أمر خارج عن العلة رغم عدم انفصاله عنها وجودا كما في حالة الظلية، وهو ما لا ينطبق على الصفة قياسا بموصوفها. لكن لو أخذنا المسانخة باعتبار كون المعلول طوراً للعلة وشأناً من شؤونها كالذي صرح به الفلاسفة المتأخرون، فإن الخلاف يزول من حيث الحقيقة والجوهر، وبذلك يمكن للمراتب الوجودية أن تتجلى في تنزلاتها بحسب مقاماتها المقدرة، فتكون في كل مرتبة معلولاً وصفة لما فوقها في آن واحد بلا فرق. أربعة، كون الشيء دالاً بنفسه من حيث ذاته على الحق، كما هو رأي الصوفية القائلين بالوجود المطلق للحق، أو هو عبارة عن كل شيء في الوجود، فأي وجود يصبح دالاً بذاته على الحق من حيث ذاته لا غير. فهذا المعنى هو الذي أكد عليه زعماء الصوفية من أمثال ابن عربي، وأحياناً إن هذا المعنى يجد تأييداً من قبل بعض الفلاسفة الإشراقيين كصدر المتألهين، حيث وردت عنه كلمات لا تختلف عما يقوله ابن عربي، وظاهرها يدل على نفس مذاقه من دون فرق، ما لم يتم تأويلها بحسب المعنى السابق من علاقة الصفة بموصوفها. فقد اعتقد على منوال ابن عربي أن كل من أدرك شيئاً بأي إدراك كان فقد أدرك الحق تعالى، وإن لم يشعر إلا العارفون، واعتبر هذا الإدراك بسيطاً ومجملاً للحق، وهو يحصل لكل عبد من عباده. وأيد الغزالي في مقاله الذي يقول فيه: قد انكشف أن مدركاتنا الخمس كمدركات سائر القوى الإدراكية مظاهر للهوية الإلهية التي هي المحبوب الأول والمقصود الأهم للإنسان، فبعينه يشاهده وينظر إليه، وبإذنه يسمع كلامه، وبأنفه يشم رائحة طيبه، وبجميع ظاهر يديه يلمسه، لا على وجه ما يقوله المجسمة، فيدرك المحبوب الحقيقي بجميع القوى والجوارح. وما ذكرناه مما أطبق عليه أهل الكشف والشهود الذين هم خلاصة عباد الله المعبود، بل جميع الموجودات عندهم عقلاء بالمعنى المذكور، عارفون بربهم، مسبحون له، شاهدون لجماله، سامعون لكلامه. وقد صرح صدر المتألهين بأن العرفاء الكاملين والأولياء كأهل البيت عليهم السلام يعلمون أن المعلوم بالذات في كل إدراك عقلي أو حسي إنما هو الحق أزلاً وأبداً، وغيره معلوم بالعرض. وكذا يوقنون أن كل سالك يدب على الأرض فإنه يطلب في حركته وسوقه الحق الحق تعالى من حيث لا يشعر، فهو تعالى المشهود في كل شهود والبغية في كل طلب وسلوك. فعلى هذا تمكن صدر المتألهين وقبله ابن عربي من تفسير اختلاف عقائد الناس تبعا لتفاوت واختلاف درجة ونوع إدراكاتهم، فمنهم المجسمون ومنهم المنزهون، لأن الناس تتفاوت فيما يدركونه ويشاهدونه من تجليات الحق، وليس لهم القابلية على مشاهدة جميع التجليات والأسماء إلا لمن فاز بكمال العرفان والشهود. فكل ذلك إن لم يدل على كون الشيء عين الحق بحسب سريان الذات المطلقة كما تقول الصوفية، فإنه يدل على أن الشيء يمثل صفة التجلي للحق، لهذا يكون الشيء من سنخ الأول وعلى شاكلته. تظل أن معرفتنا للحق ومشاهدتنا إياه لا تصل عند الفلاسفة إلى حد الإحاطة العلمية، وليس ذلك لاختفائه وإنما لشدة ظهوره وتجليه، الأمر الذي لا يسع الأذهان أن تتحمل مشاهدته ومعرفته بالكامل، مثل ما يحصل للعين وهي تواجه نور الشمس حيث لا يمكنها مشاهدة الشمس كما ينبغي لقوة ظهورها وشدة سطوعها، بل حتى مشاهدة أرباب الأنواع لدى الإشراقيين إنما تكون مشاهدة ضعيفة تنبع من تصورنا للأفكار الكلية الطبيعية أو الصور العلمية للأنواع، وذلك بانتقال ومسافرة من المحسوس إلى المتخيل ثم المعقول، فليس ذلك يعود إلى ضعف في الأرباب أو نقص فيها، وإنما يعود إلى ضعف وعائنا الوجودي.